السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا من ألفية السيوطي توصلنا إلى قوله اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: الاعتبار والمتابعات والشواهد. الاعتبار صبر ما يرويه، هل شارك الراوي سواه فيه، فإن يشاركه الذي به اعتبر، أو شيخه أو فوق تابع أثر، وإن يكن متن بمعناه ورد، فشاهد وفاقد دين فرد. وربما يدعى الذي بالمعنى متابعا وعكسه قد يعنى.
يقول رحمه الله تعالى: الاعتبار والمتابعات والشواهد ثلاثة أنواع. الاعتبار والمتابعات والشواهد، هذه العبارة اعترض عليها الحافظ ابن حجر بأنها توهم بأن هذه الأقسام الثلاثة كلها يعني قسيم. والصواب: الاعتبار للمتابعات والشواهد. الاعتبار طريق يوصل إلى المتابعة والشواهد، ما هو القسم بنفسه، أي هذا مبحثها، وهو النوع 28 و29 و30، وهذا هو الظاهر من صنيعه، حيث جعل الاعتبار قسيما للآخرين، وتبع في ذلك ابن الصلاح وغيره حيث قالوا: معرفة الاعتبار والمتابعة والشواهد الآخر. واعترض الحافظ على هذه العبارة فقال: هذه العبارة توهم أن الاعتبار قسيم للمتابعة والشواهد، وليس كذلك، بل الاعتبار هي هيئة الحاصلة من في الكشف عن المتابعة والشواهد. وعلى هذا كان حق العبارة أن يقول: معرفة الاعتبار للمتابعة والشواهد. اللهم إلا أنه يعني إلا أنه أراد شرح الألفاظ الثلاثة لوقوعها في كلام الأئمة. والحاصل أن الاعتبار ليس قسيما لمتابعة المتابع والشاهد، على بل هو هيئة توصل إليهما، كما أشار إلى ذلك بقوله: الاعتبار عند المحدثين يعني صبر ما يرويه، أي تتبع ما يرويه الراوي، هل شارك الراوي سواه فيه، هل شاركه في ذلك الرواية في تلك الرواية سواه أم لم يشاركه. فتتبع الطرق لهذا المعنى، هذا هو المسمى بالاعتبار. فإن يشارك الذي بيعتبر، فبعد البحث والتفتيش إن وجد من تابعه يعني معتبر أن يكون قويا يعني معناه لا يكون ضعيفا، الذي اعتبر به أو شيخه أو لم يجد من تابعه هو وإنما تابع شيخه فوقه أو فوقه أو شيخ شيخه إلى آخره، يعني هذا تابع أثر، هذا هو المسمى عندهم بالتابعي، أثر أي نقل عن علماء الحديث بأنه يسمى يعني تابع، تابع ومتابعة معنى يعني هذا هو. وإن يكن متن بمعناه ورد، وإن لم يوجد يعني ما جاء بلفظه ولكن وجد ما جاء بمعناه متن آخر بمعناه ورد فشاهد، هذا يسمى الشاهد، هذا بدل التابع يسمى الشاهد، الشاهد ما كان بالمعنى والتابع ما كان باللفظ هكذا يعني. وفاقد ذين انفرد، والذي فقد هذين لا هذا ولا هذا فهو منفرد غريب انفرد يعني فرد، هذا حديث فرد. وربما يدعى الذي بالمعنى متابعا، لكننا قلنا أن ما كان باللفظ والمتابعة ربما يدعى ما كان بالمعنى وليس باللفظ متابعا، وعكسه قد يعنى وهو ما كان باللفظ أن يسمى شاهدا، يعنى يقصد يعني معناه لا مشاهدة في الاستماع، هذا أيضا يطلق. وأصل يعني إطلاق أن التابع ما كان باللفظ والشاهد ما كان بالمعنى، لكن ربما يدعى بالعكس. نعم.
زيادات الثقات. وفي زيادات الثقات الخلف جم، ممن رواه ناقصا أو من أتم، ثالثها تقبل لا ممن خزل، وقيل إن في كل مجلس حمل بعضا أو النسيان يدعيه تقبل وإلا يتوقف فيه، وقيل إن أكثر حذفها ترد، وقيل فيما إن روا كلا عدد، إن كان من يحذفها لا يغفل عن مثلها في عادة لا تقبل، وقيل لا إذ لا تفيد حكما، وقيل خذ ما لم تغير نظما. وابن الصلاح قال وهو المعتمد إن خالفت ما للثقات فهي رد، أو لا فخذ تلك بإجماع وضح، أو خالف الإطلاق فاقبل في الأصح.
زيادات الثقات يعني زيادة بعض الثقات على البعض الآخر يعني في الحديث، هذا له بحث، هذا الباب وضع له زيادات الثقات، ما زاده الثقة ما حكمه، وهذا مبحثها وهو النوع 31، وهو باب دقيق من أبواب التعارض والترجيح في بين الأدلة، وهو من البحوث الهامة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين. قال المحقق ابن شاكر: فينبغي العناية الاعتناء به، وقد كان الإمام الأئمة ابن خزيمة لجمعه بين الفقه والحديث مشارا إليه به، بحيث قال تلميذه ابن حبان: ما رأيت على أديم الأرض من يحفظ صححها بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة زادها في الخبر ثقة، حتى كأن السنن كأنها نصب عينيه، يعني كلها نصب عينيه يعني. وقد كان الفقيه أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن زياد وأبو الوليد حسان بن محمد القرشي النسابوري النسابوريان وغيرهما من الأئمة، كأبي نعيم بن عدي الجرجاني، ممن اشتهر بمعرفة زيادات الألفاظ التي تستنبط منها الأحكام الفقهية في المتون. قال السخاوي: قال والمراد، قال الحافظ، وقال الحافظ: والمراد بزيادات الألفاظ الفقهية الألفاظ التي يستنبط منها الأحكام الفقهية لا ما رواه الفقهاء دون المحدثين من الأحاديث، فإن تلك تدخل في المدرج لا في هذا. قال: وفي زيادات الثقات وفيما زاده الثقة على غيره في الحديث الخلف الجم. اختلاف العلماء كثير هل يقبل أم لا، أم بالتفصيل، يعني ممن رواه ناقصا، سواء كان من زاده ممن رواه ناقصا أولا أو من أتم، أو ممن رواه تاما، يعني لا يشترط أن يكون غيره. ثالثها إذن القول الأول أنه يقبل، القول الثاني أنه لا يقبل، وهذا هو المطوي تحت قوله ثالثها. ثالث الأقوال تقبل الزيادة، لا ممن خزل، لا ممن قطع ومره ناقصا، فإنه لا يقبل منه. وقيل يقبل إن في كل مجلس حسن، إن كل في مجلس حمل، إن حمل في كل مجلس بعض الحديث، أو إن نسيان يدعيه، أو ادعى أنه نسي هذا بعض زيادة تقبل، وإن لم يكن كذلك يتوقف فيه، لا تقبل ولا ترد حتى يوجد لها ما يؤيدها. قال: وقيل إن أكثر حذفها ترد، حدث به في مجالس ففي بعض المجالس زادها وفي بعضها أسقطها، إن كان الكثير يعني حذفها ترد لا تقبل. وقيل فيما إن روى كل عدد، فيما إذا روى كل عدد من جماعة زيادة والنقص، الزيادة والنقص راحوا جماعة، إن كان من يحذفها، إن كان الذي حذفها لا يغفل لا ينساها، عن مثل تلك الزيادة في هذه يعني في عادة لا يقبل لا ينساها تقبل في هذه الحالة. وقيل لا تقبل الزيادة، إذا لم تفيد حكما جديدا لا تقبل. وقيل خذ الزيادة، هذا قول آخر، ما لم تغير نظم الحديث يعني سياقه، فإن غيرت النظم فلا تقبل. وابن الصلاح، والإمام ابن الصلاح قال، وهو القول المعتمد الذي قاله ابن الصلاح: إن خالفت ما للثقات فهي رد، إذا خالفت الزيادة لجماعة الثقات فهي رد، مردودة لا تقبل. أو خالف الإطلاق، أو كان الذي رواه الجماعة مطلقا فقيدته هذه الرواية فأقبل في الأصح. أولى أي أولى يعني إن خالفت مال الثقات فأولى، ألم تخالف فخذ تلك، خذ الزيادة بإجماع وضح، هذا مجمع عليه. أو خالف الإطلاق فأقبل في الأصح، وكذلك إذا خالف الإطلاق أطلقوا وهو قيد يقبل في الأصح.
المعل: وعلة الحديث أسباب خفت تقدح في صحته حين وفت، مع كونه ظاهره السلامة، فليحدد المعلم.
اقرأ الشرح هذا الفوائد بقي في الشرح، تريدون الشرح والله متن نقرأه. اقرأ الشرح.
وفي زيادات الثقات أي العدول الضابطين من التابعين فمن بعدهم، أي في حكم زيادات الرواة الثقات على غيرهم، متعلق بقوله الخلف بالضم، أي اختلاف العلماء، أي اختلاف العلماء الفقهاء والمحدثين وغيرهم، وهو مبتدأ خبره قوله جم بفتح فتشديد، إلا أنه خفف للوزن أي كثير. ذكر البرماوي في شرح ألفيته في أصول الفقه 10 أقوال وزاد غيره عليها وسيأتي تفصيلها. وقوله ممن رواه حال من زيادات، أي حال كون تلك الزيادات كائنة من نفس من روى الحديث، حال كونه ناقصا بأن رواه مرة ناقصا ومرة مع تلك الزيادات، أو من أتم عطف على من، أي أو كائنة ممن أتم الحديث أي رواه تاما، والمعنى أن تلك الزيادة وقعت من غير من نقصها بأن رواه ثقتان أحدهما ناقصا والآخر مع تلك الزيادة. وحاصل المعنى أنه إذا روى الحافظ ثقة العدل حديثا ما مرتين ووقعت في إحدى روايتيه زيادة لم يروها هو في الرواية الأخرى، أو روى حافظان ثقتان عدلان حديثا واحدا ووقعت في رواية أحدهما لهذا الحديث زيادة لا يرويها الآخر، فقد اختلف العلماء فيها على أقوال فوق 10 ذكر بعضها في النظم. الأول القبول مطلقا، أي سواء وقعت ممن رواه ناقصا أم من غيره، وسواء كانت في اللفظ أو المعنى، تعلق به حكم شرعي أم لا، غيرت الحكم الثابت أم لا، أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا، علم اتحاد المجلس أم لا، كثر الساكتون عنها أم لا. وهذا القول كما حكاه الخطيب هو الذي مشى عليه الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث كابن حبان والحاكم وجماعة من الأصوليين والغزالي في المستصفى، وجرى عليه النووي في مصنفاته، وهو تصرفات مسلم في صحيحه. وقيده ابن خزيمة باستواء الطرفين في الحفظ والإتقان، وصرح به أيضا ابن عبد البر في التمهيد، فقال إنما تقبل إذا كان راويها أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ وإلا فلا. ونحوه عن الخطيب والترمذي وأبي بكر الصيرفي. وقال ابن طاهر إنما تقبل عند أهل الصنعة من الثقة المجمع عليه. وكذا قيد ابن الصباغ في العدة القبول بأن لا يكون واحدا، ومن نقص جماعة لا يجوز عليهم الوهم ومجلس الحديث واحد. واحتج من قبل الزيادة مطلقا بأن الراوي إذا كان ثقة وانفرد بالحديث من أصله كان مقبولا، فكذلك انفراده بالزيادة. ورد هذا من لم يقبل بأنه ليس كل حديث انفرد به أي ثقة كان مقبولا، كما سبق في نوع الشاذ، وبالفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة، فإن تفرده بالحديث لا يتطرق نسبة السهو والغفلة إلى غيره من الثقات، إذ لا مخالفة في روايته لهم بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظا وأكثر عددا، فإن الظن غالب بترجيح روايتهم على روايته. ومبني هذا الأمر على غلبة الظن قاله الصنعاني. والقول الثاني أنها لا تقبل مطلقا ممن رواه ناقصا أو غيره، ممن رواه ناقصا أو غيره. وهذا القول حكاه الخطيب وابن الصباغ عن قوم من أصحاب الحديث. قال الحافظ والذي اختاره الخطيب لنفسه أنها مقبولة إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا. قال وهذا متوسط بين المذهبين انتهى. وهذان القولان عن الأول والثانية هما المطويان في قوله ثالثها، أي الأقوال المفهومة من قوله الخلف، وهو مبتدأ خبره قوله تقبل بالبناء للمفعول وتقدير أن المصدرية، أي ثالث الأقوال قبول تلك الزيادة لا عاطفة على محذوف، أي من غير من نقصها لا ممن خزل، أي نقص يقال خزلته خزلا من باب قتل قطعته كما في المصباح، أي نقص الحديث. ومعنى الكلام أن الزيادة مقبولة من غير من روى الحديث ناقصا ولا تقبل ممن رواه ناقصا، والحاصل أن هذا القول مفصل، وهو أنها تقبل من غير من رواه ناقصا من الثقات، ولا تقبل إن زادها من رواه ناقصا، وهو محكي عن فرقة من الشافعية كما حكاه الخطيب، منهم أبو نصر القشيري. قال بعضهم: سواء كانت روايته للزيادة سابقة أو لاحقة. ثم ذكر الرابع قال: وقيل تقبل تلك الزيادة إن في كل مجلس متعلق بفعل محذوف يفسره قوله حمل بعضا، أي إن حمل من شيخه في مجلسين، بأن ذكر أنه سمع ذلك الحديث مرتين، مرة مع الزيادة ومرة بدونها، أو النسيان، أي نسيان تلك الزيادة في حال روايته، في حال روايته ناقصا، وهو منصوب على الاشتغال، يدعيه بأن أثبت السماع في مجلس واحد لكن قال: كنت نسيتها. تقبل جواب إن، أي تقبل تلك الزيادة في المسألتين وكان خبرين يعمل بهما، وإلا أي وإن لم يذكر السماع في مجلسين، أي وإن لم يذكر السماع في مجلسين ولم يدع النسيان يتوقف. جواب إن فيه، أي فيما زاده، وذكر الضمير باعتبار المزيد أو باعتبار المذكور، يعني أنه يتوقف في قبول تلك الزيادة والعمل بها للتعارض. وهذا القول لابن الصباغ، وحاصله أنه ذهب إلى أن راوي الزيادة إن كان هو راوي الحديث بدونها قبلت زيادته بأحد شرطين: الأول أن يذكر أنه سمع الحديث مرتين، مرة معها ومرة بدونها، والثاني أن يذكر أن روايته الحديث بدونها وقعت منه لنسيانها، فإن لم يذكر واحدا منهما تعارضت الروايتان ووجب ترجيح إحداهما بأحد المرجحات. ثم ذكر القول الخامس بقوله: وقيل، أي قال بعض العلماء، إن شرطية أكثر، أي الراوي حذفها، أي الزيادة، بأن كان أكثر روايته بدون الزيادة. وقوله ترد جواب إن، وهو يحتمل الرفع، وهو حسن لكون الشرط فعلا ماضيا، والجزم وهو أحسن منه كما قال ابن مالك: وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، وتخفف داله للوزن، أي ترد تلك الزيادة. وحاصل هذا القول أن العبرة بما يرويه أكثر، فإن كان مع الزيادة قبلت وإلا لم تقبل، وإن تساوى الأمران قبلت. وهذا القول منقول عن المحصول للإمام الرازي. ثم أشار إلى السادس بقوله: وقيل فيما مصدرية إن زائدة كما صرح ابن هشام في مغني اللبيب بأنها تزاد بعدما المصدرية. روى كلا مفعول به مقدم على الفاعل، أي كلا من الزيادة وعدمها. عدد فاعل مؤخر، أي عدد من الرواة اثنان فأكثر. وما وصلتها في تأويل المصدر مجرور بفي، أي في رواية عدد من الرواة كلا من الزيادة وعدمها. والجار متعلق بقيل إن شرطية، كان من يحذفها، أي الراوي الذي يحذف تلك الزيادة، لا يغفل من باب قعد، وحكى فيه بعضهم كفرح، والجملة خبر كان. والمعنى إن كان الراوي الذي يحذف الزيادة لا يذهل ولا يسهو عن مثلها، متعلق بيغفل، أي مثل الزيادة، في عادة متعلق بيغفل أيضا، يعني أن العادة تحيل أن يغفلوا عنها لكونهم عددا لا يتصور ذلك منهم. وقوله لا تقبل جواب إن، أي لا تقبل تلك الزيادة منهم، ولم يقترن الجواب بالفاء لكون النفي بلا، فإنه يجوز اقترانه بها وعدمه كما هو مقرر في محله. وهذا القول للآمدي وابن الحاجب، وحاصله أنهما ذهبا إلى أنه إن كان الراوي بدون الزيادة عددا لا يتصور منهم عادة أن يغفل عنها، فإنها لا تقبل، سواء بلغ الرواة بدونها حد التواتر أم لا. وهذا القول محكي أيضا عن ابن الصباغ، وقال ابن السمعاني مثله، وزاد أن يكون مما تتوفر الدواعي على نقله، واختاره في جمع الجوامع. ثم أشار إلى السابع بقوله: وقيل لا، أي لا تقبل الزيادة الظرفية، لا تفيد تلك الزيادة حكما شرعيا، يعني أنها لا تقبل وقت عدم إفادتها الحكم الشرعي، وإن أفادت قبلت، وإذ هنا للاستقبال لأنها ترد له على الأصح بغلة، كما في قوله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، أفاده الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل. وهذا القول حكاه الخطيب عمن لم يعينهم، وحاصله أنهم قائلون بقبول الزيادة إذا أفادت حكما شرعيا، وكذا إذا كانت في اللفظ خاصة كما قال السخاوي، وإلا فلا تقبل. ثم أشار إلى الثامن بقوله وقيل خذ، أي اقبل الزيادة ما مصدرية ظرفية لم تغير الزيادة نظما، أي نظم الكلام والمراد إعرابه. والمعنى أنه قال بعضهم إن الزيادة تقبل مدة عدم تغييرها الإعراب، فإن غيرت تعارضا. وهذا القول حكاه ابن الصباغ عن المتكلمين، والصفي الهندي عن الأكثرين، وذلك كأن يروى في أربعين شاه ثم في أربعين نصف شاه. ثم أشار إلى
هذا غير الإعراب، في أربعين شاة، هذا مرفوع، والرواية الثانية في أربعين نصف شاة جره، غير الإعراب في هذه، يعني إذا غير الإعراب يعني لا تقبل، وإن لم يغير الإعراب تقبل.
ثم أشار إلى التاسع بقوله والحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح، لقب أبيه صلاح الدين، وهو مبتدأ خبره جملة قال، أي قال في كتابه المعروف بعلوم الحديث، قال الناظم مرجحا لقوله وهو المعتمد، مبتدأ وخبر جملة معترضة بين القول ومقوله، أي إنما قاله ابن الصلاح من التفصيل هو المعتمد من جميع الأقوال المتقدمة، ومقول القول جملة قوله إن خالفت الزيادة ما، أي الحديث الذي للثقات، بأن كانت منافية له، فهي أي الزيادة رد بالفتح بصيغة المصدر، أي ذات رد أو مردودة. والمعنى أن الزيادة إذا وقعت مخالفة منافية لما رواه سائر الرواة فهي مردودة، كما سبق في نوع الشاد، أو لا، أي أو لم تخالف ما رواه الثقات، فخذ أيها المحدث تلك أي الزيادة، مفعول به لخذ. والمعنى أن الزيادة إذا لم تقع منافية لا ترد، بل تكون كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة ولا تعرض فيه لما رواه غيره بمخالفة أصلا. وقوله بإجماع متعلق بقوله وضح، والجملة حال من المذكور من كون هذا النوع مقبولا، أي حال كون المذكور واضحا بإجماع العلماء، وعبارة ابن الصلاح، وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء، وقال في التدريب أسنده إليه ليبرأ من عهدته انتهى. وقال السخاوي لكن عزو حكاية الاتفاق في مسألتنا ليس صريحا في كلام الخطيب انتهى. أو خالف، أي راوي زيادة الإطلاق، منصوب على المفعولية، أي إطلاق غيره، بأن زاد لفظة لم يذكرها غيره، وهي مقيدة لإطلاقه، كحديث حذيفة رضي الله عنه جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك الأشجعي فقال وتربتها طهورا، وسائر الرواة لم يذكروا ذلك. فاقبل أيها المحدث الزيادة في الأصح حال من القبول، أي حال كون القبول كائنا في القول الأصح. ثم إن الظاهر من عبارة النظم أن التصحيح من كلام ابن الصلاح، وليس كذلك، بل هو من النووي في التقريب فتنبه لذلك. والمعنى أن الزيادة إذا خالفت ما للثقات من حيث الإطلاق والتقييد قبلت في الأصح، لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة عن شيخه ولا يرويه عنه غيره. والحاصل أن ابن الصلاح قسم زيادات الثقات إلى ثلاثة أقسام، أحدها ما يقع منافيا لما رواه الحفاظ فهو مردود كما مر في الشاد، والثاني ما تفرد برواية جملته ثقة ولا تعرض فيه لما روى غيره بالمخالفة أصلا فهذا مقبول، وقد ذكر فيه اتفاق العلماء عن الخطيب، والثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، ومثله بما روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وروى عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما دون هذه الزيادة، فأخذ بها غير واحد من الأئمة منهم الشافعي وأحمد. قال العراقي: هذا المثال غير صحيح، فقد تابع مالكا على ذلك عمر بن نافع والضحاك بن عثمان ويونس بن يزيد وعبد الله بن عمر والمعلى بن إسماعيل وكثير بن فرقد، واختلف في زيادتها على عبيد الله بن عمر وأيوب. قال: والصحيح في المثال حديث جعلت لي الأرض مسجدا الحديث، فذكر ما قدمناه. ثم قال ابن الصلاح: فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول، يعني المردود، من حيث إنما رواه الجماعة عام، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف بها الحكم. ويشبه أيضا القسم الثاني يعني المقبول، من حيث إنه لا منافاة بينهما. قال النووي: والصحيح قبول هذا الأخير، فمجموع الأقوال التي ذكرها الناظم 9 وزيد 10، وهو أنها تقبل إن غيرت الإعراب مطلقا، وحادي 11 وهو أنها تقبل إن كان راويها حافظا، وثاني 12 وهو أنها تقبل في اللفظ دون المعنى. ومع ما تقدم عن ابن خزيمة وابن الصباغ تكون الأقوال 14. تنبيه: قال الحافظ رحمه الله تعالى: اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح والحسن ألا يكون شادا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كابن مهدي ويحيى القطان وأحمد وابن معين وابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة المنافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. انتهى.
هذا هو. ولذلك نعترض الصحيح في حد الصحيح إدخال الشاذ عدم الشذوذ ما هو مقبول. يعني هناك يقولون يعني الصحيح ما اتصل سنده وعدلت نقلته وكانوا يعني حافظين يعني من غير شذوذ ولا علة. لا، من غير شذوذ هذا زائد، هذا ما في فائدة، لأن في باب زيادة الثقة، زيادة الثقة أقسام: يقبل ولا يقبل. وكما قرر هنا في الأخير قال: المعتبر عند محقق المحدثين أن يعتبر الترجيح. فإذا كان هناك قرائن تدل على يعني ما يؤيد تلك الزيادة تقبل زيادة الثقة، وإلا لا تقبل. طيب، إذا كان كذلك إدخاله في حد الصحيح ما هو صحيح. يعني نحن نقول يعني الصحيح ما رواه العدول الثقات الضابطون من غير علة، هذا هو. أما من غير شذوذ فلا، من غير علة نعم، لأنه إذا اتصل سنده وعدل نقلته وصاروا يعني مقبولين، ثم بعد ذلك اطلع على عيب، فهذا يسمى علة وليس شذوذ، يسمى علة. إذن يعني نحن نقول زيادة الثقة يعني تقبل أحيانا حسب القرائن، ولا تقبل أحيانا حسب القرائن. إذن إدخال الشذوذ عدم الشذوذ في حد الصحيح غير صحيح، وقد تقدم البحث هذا. نعم.
تنبيه آخر: قال السخاوي: الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة رضي الله عنهم على صحابي آخر إذا صح السند مقبولة بالاتفاق. انتهى. تتمة: والزيادة في هذا الباب قوله: وقيل إن في كل مجلس، إلى قوله: ما لم تغير نظما، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. ولما كانت زيادات الثقات إنما تقبل على المعتمد.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تخوفون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا أسماعنا وصارنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.